وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه، هنا لم يذكر اسمي الصحابيين، والذي لم يذكر اسمه يسمى مبهما، فإن كان ما دون الصحابي فلا شك أن الجهالة تضر به، لأن قد يكون عدلا وقد يكون بخلاف ذلك، أما إذا كان صحابيا فلا تضر الجهالة بالصحابي. إذن إبهام هذين الرجلين لا يضر في صحة الحديث. أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، وهذا عام الفتح، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الصدقة الواجبة. أتياه في مكة فقلب فيهما البصر، يعني أعاد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيهما وكرر ليتأكد هل يستحقان الزكاة أم لا. قال: فرآهما جلدين، فرآهما رؤيا بصرية، فرآهما جلدين أي قويين، رآهما قادرين على الاكتساب. فقال: إن شئتما أي أعطيتكما، كما في رواية أخرى إن شئتما أي أعطيتكما من هذه الزكاة، ولا حظ فيها لغني. ولا هنا نافية، حظ أي نصيب، لا نصيب للزكاة الواجبة فيها لغني. إذن الغني يحرم عليه أن يأخذ من الصدقات، إنما هو يعطي الصدقة، إنما الصدقات للفقراء. ولا لقوي مكتسب، هنا قيد الثاني، إذن الذي ممن يحرم عليه أخذ الزكاة ذكر هنا الغني، والغني يجوز أن يأخذ الصدقة كما مر بنا، إلا في أحوال سبعة، بل أحوال خمسة. قال: ولا لقوي، إذن هذا قيد أن يكون قوي، والمقصود بالقوة هنا القدرة على التكسب، والقوة في كل عمل بحسبه. قد يكون الشخص مثلا مقعد ويسمى أو يعد قويا، إذا كان مثلا قد تعلم لكنه مقعد يعد قوي، لأنه يستطيع أن يعمل عمل مكتبي لا يحتاج إلى قيام وقعود، إنما هو جالس في مكتبه يستطيع أن يعمل. إذن القوة في كل عمل بحسبه، قد تكون القوة في البدن، وقد تكون القوة في الفهم والإدراك. قال: الشرط بهذا القوي أن يكون مكتسب، أي أن يكون يقدر على التكسب، فإذا كان قويا ووجد عملا هنا حرم عليه أن يأخذ من الزكاة لأنه يكتسب. إذا لم يجد عملا، هو قوي لكن لم يجد عمل يتكسب منه، يجوز أن يأخذ من الزكاة. إذا وجد عملا يتكسب منه لكنه لا يكفي حاجته، يأخذ القدر الذي يحتاج إليه. إذن الغني يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة مطلقا، سواء سألها أو لم يسألها. يحرم عليه أن يسأل الصدقة حتى ولو كانت تطوعا، لما مر بنا من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، لكن هل يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع من غير سؤال؟ نعم. إذن متى تحل الصدقة للغني؟ إذا كانت تطوعا من غير سؤال جاز له أن يأخذها. قال: وللقوي مكتسب، أيضا مر بنا في الدرس الماضي الكلام على حرمة أخذ القوي من الصدقة، لكن هل يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع؟ إذن يحرم عليه أن يأخذ من الصدقة الواجبة من الزكاة، هل يجوز أن يأخذ أو أن يسأل من صدقة التطوع؟ هذا الذي مر بنا الخلاف، وليظهر الجواز مع الكراهة. إذن القوي القادر على التكسب تحرم عليه الزكاة، يحرم عليه أن يسأل الزكاة، لكن هل يحرم عليه أن يسأل صدقة التطوع؟ لا يحرم، إنما هو من باب الكراهة فقط. قال رواه أحمد، القوي المكتسب، القوي المكتسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة بهذا الحديث، يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة بهذا الحديث. يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع بالسؤال، من صدقة التطوع بالسؤال، بمعنى يجوز له أن يسأل الناس صدقة التطوع، لكنه مع الكراهة، من باب أولى كما ذكرت قبل قليل. يجوز له أن يأخذ صدقة التطوع من غير سؤال، لأن إذا كان الغني له أن يأخذ صدقة التطوع فكذلك القوي المكتسب. واعلموا أن القوي المكتسب غني، القوي المكتسب غني، وجه غناه الغني الذي عنده مال استغنى بماله، والقوي المكتسب اغتنى أو أصبح غنيا بقدرته على التكسب. إذن أيضا القوي المكتسب هو في الحقيقة غني، لكن غني بأي شيء؟ ليس بماله، إنما هو بقدرته على التكسب. نعم لا، هو الآن يعمل، إذا كان يعمل يقدر يعمل أو يستطيع أن يتكسب يحرم عليه الزكاة. إذا كان عاطل ويستطيع ويجد له عمل ويستطيع أن يتكسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، لكن لو أخذ من صدقة التطوع جاز له. قال رواه أحمد وقواه، أي صحح والحديث ثابت السلام عليكم، وأبو داود والنسائي. إذن ممن يحرم عليهم أخذ الزكاة ذكر هنا الغني والقوي المكتسب. قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيبها قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حبان. حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه له قصة، وهو يقول رضي الله تعالى عنه أنه تحمل حمالة فتعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال له أقم عندنا. والحافظ رحمه الله تعالى بعض الأحيان يختصر، هذا اختصر قد يكون في شيء من الإخلال، لأنه قد يحذف بعض الأشياء التي لها علاقة في نفس الموضوع. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يستفاد منها فائدة، وهو أنه لا يجب صرف الزكاة على الأصناف الثمانية، فيجوز أن تعطى صنفا واحد من الأصناف الثمانية. حينما قال تحمل حمالة وقال نأمر لك بها، نأمر لك بأي شيء؟ بهذه الصدقة. إذن يجوز أن، إذن من فوائد هذا الحديث لا يشترط استيعاب أصناف أهل الزكاة، يجوز صرفها لصنف واحد أو لشخص واحد من المستحقين للزكاة. وفي حديث ابن عباس في قصة معاذ تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، إذن تصرف لصنف واحد من أصناف الثمانية وهم الفقراء. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل. تقدم الكلام على حكم المسألة وأنها تجري فيها الأحكام الخمسة. أعيدها على عجل. إذن المسألة تكون واجبة، هذا في حال الاضطرار، إذا كان لا يمكن حفظ النفس إلا بالسؤال فهي تكون واجبة في حال الاضطرار، إذا خشي الشخص على نفسه أو على من تحت يده إذا لم يسأل وجبت. الحالة الثانية أن تكون مستحبة، وهو أن يسأل لغيره إذا كان يترتب على السؤال مصلحة. الأدلة سبقا ذكرتها فلا أعيدها. إذن تكون أيضا مستحبة إذا كان يترتب على السؤال مصلحة. تكون محرمة، محرمة سؤال الزكاة للغني وللقوي المكتسب. نعم اي نعم، لا قلت الزكاة مر بنا قبل قليل ان القوي المكتسب يحرم عليه ان ياخذ من الزكاة. كيف
لو كان فقير يعني؟
لا لا، اذا كان قويا مكتسبا فليس فقيرا لانه غني بكسبه. اذن الثالث ما هو؟
محرمة.
إذن طلب الزكاة للغني أو القوي المكتسب، أو سؤال التكثر، أن يسأل الناس وعنده مال سواء من الزكاة أو من التطوع إنما أراد التكثر من المال، فهذه محرمة. السؤال المكروه أن يسأل وهو محتاج، أو أن يسأل ممن تحله المسألة لكن مع التشوف والتطلع، أن يسأل وإن كان السؤال لكن عنده تشوف وتطلع لما في أيدي الناس، فهنا يجوز مع الكراهة. النوع الثاني سؤال القوي المكتسب غير الزكاة، سؤال القوي المكتسب غير الزكاة، وقد أشرت إلى أن هذه مسائل خلاف لكن أميل إلى الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. مع ذلك الأصل فيه الإباحة. شخص فقير يجوز له أن يسأل الزكاة ومن غير كراهة إذا كان ليس عنده تشوف لهذا المال ولا تطلع. إذن هذه حكم المسألة عموما سواء مسألة الزكاة أو غير الزكاة. هذا محل الخلاف، هل هو يجوز أو لا محل خلاف عند أهل العلم، والنفس تميل إلى الجواز مع الكراهة. القوي المكتسب، القوي المكتسب يحرم عليه نقد من الزكاة، لكن هل يجوز يحرم عليه نقد من الزكاة مطلقا من سؤال وبغير سؤال، لكن هل يجوز له أن يسأل صدقة التطوع، يأتي للناس يقول أعطوني اللي يظهر؟ نعم،
القوي المكتسب
عنده قوة في بدنه، وقد تكون قوة حسية ومعنوية، هنا لديه عمل يجد عمل. طبعا كلام أشرت إلى قبل قليل، أعيد، القوي المكتسب قد يكون قوي مكتسب يختلف، قد تكون قوة حسية، يعني شخص مثلا سيعمل بالمعمار على سبيل المثال يحتاج إلى قوة حسية، لو كان مقعد لو كان مثلا كثير لا يمكن لا نسمي قوي، لكن قد تكون قوة بعض الأحيان معنوية. شخص متعلم ويريد أن يعمل عملا مكتبيا وهو مثلا ولنقل مثلا مشلول، هذا قوي مكتسب وإن كان مشلول، لأن العمل يجد له عملا يناسبه على المكتب، إذن هذا قوي مكتسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة وأن يسأل الزكاة. هل يجوز أن يأخذ من صدقة التطوع؟ بالسؤال محل خلاف، قيل بالجواز وقيل بالكراهة، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة، والناس تميل إلى الجواز مع الكراهة. هل يجوز أن يأخذ من صدقة التطوع من غير سؤال؟ نقول نعم من غير كراهة. لكن إذا كان قويا مكتسبا وجد عمل، إذا لم يجد عمل ليس مكتسبا، ما وجد ما يتكسب به ويعمل به. قوي مكتسب لكن الكسب لا يكفيه، يأخذ قدر حاجته. حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه نرجع إليه، إن المسألة تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ذكر الرجل ليس بقيد، فلو المرأة تحملت حمالة فالحكم كذلك. تحمل حمالة والمقصود به أنه غارم لغيره لا لنفسه، غارم لإصلاح مثلا ذات البيت، حصل بين جماعتين نزاع واقتتال فأصلح بينهم بمال، فيجوز أن يأخذ من الزكاة تحمل حمالة. ونأخذ منه فائدة: قبيصة رضي الله تعالى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا، هل سأل لنفسه أو لغيره؟ لغيره. ويمكن نستدل بهذا الحديث على مشروعية أو نقول على استحباب جواز المسألة للغير إذا كانت ذلك مصلحة، جواز المسألة للغير. لماذا؟ لأن قبيصة رضي الله تعالى عنه تحمل حمالة لغيره فأتى سائلا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مصلحة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، حتى يصيب الحمالة التي تحملها. إذن هو يسأل على قدر حاجته، فإذا أخذ حاجته هنا قال ثم يمسك، يحرم عليه أن يسأل قدر الحاجة لأنه سأل لأجل حمالة فلا يأخذ أكثر من ذلك. وتلحظون أن الذي يتحمل حمالة هو غارم، سنعطيه ما يرفع عنه وصف الغرم رفعا مطلقا، الغارم سوف نعطيه ما يرفع عنه وصف الغرم وصفا مطلقا، وسنستفيد من هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، إذن كلاهما غني، الأول كان غنيا لكنه تحمل للغير، هنا رجل أصابته جائحة. الجائحة رجل كما ذكر قبل قليل ليس قيد، أصابته جائحة، الجائحة هو ما لا يمكن تضمينه، الجائحة ما لا يمكن تضمينه، سواء يكون آفة سماوية كالمطر والرياح وشدة البرد وغير ذلك والأمراض، هذه جائحة وهذه آفة سماوية، وقد يكون لا يمكن تضمينه من المخلوقين. الفقهاء رحمة الله تعالى يقولون الجند بعضان إذا دخل الجيش مدينة وكان ظالما لا يمكن تضمينه، فما يصيب الآن يدخل في باب الجوائح. أصابته جائحة اجتاحت ماله، أي أخذت أذهبت ماله كله، أذهبت ماله كله، فحلت له المسألة. إذا كان غنيا والآن أصبح فقيرا فحلت له المسألة. لماذا؟ لأنه من الفقراء، إنما الصدقات للفقراء ولا ليس عنده مال، حتى يصيب قواما من عيش، أي حتى يصيب مالا يستقيم به حياته، في رواية سدادا من عيش، قواما من عيش أو سدادا من عيش في رواية لمسلم. إذن الذي كان غنيا ثم افتقر بسبب هذه الجائحة نعطي على أي شيء؟ حتى يصيب قواما من عيش. فلذلك أصح الأقوال أن الفقير يعطى من الزكاة ما يرتفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مطلقا، الفقير يعطى من الزكاة ما يرتفع عنه وصف الفقر وصفا مطلقا، وهذا قال به جمع من أهل منهم مذهب الشافعية ورواية الحنابلة. معنى هذا شخص أتانا فقير قال أنا لو كان معي سيارة استطعت أن أتكسب بها نقول نعطيك من الزكاة لتشتري سيارة حتى لا تحتاج إلى السؤال مرة أخرى. قال أنا عندي حرفة لكن أحتاج إلى محل وأحتاج إلى آلات تشترى لي. نقول نستأجر لك المحل ونشتري لك آلات الحرفة من الزكاة وهكذا. كيف؟ لا 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 من الزكاة. أصبح الآن ارتفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مطلقا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى يصيب قواما من عيش. وكما أن الغارم نعطيه حتى يرفع عنه وصف الغرم وصفا مطلقا، فكذلك الفقير نعطيه ما يرفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مطلقا. كذلك الآن المكاتب أو الرقيق نعطيه من الزكاة حتى يرتفع عنه وصف الرق وصف الكتابة فيصبح حرا، فكذلك الفقير نعطيه حتى يرتفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مطلقا، وهذا هو الأفضل. لكن لا ينسى أن المسألة ترجع إلى تقدير المصالح. لو كان هناك حاجة شديدة نعطيه ما يرفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مؤقتا ونعطي غيره، لكن إذا استطعنا أن نغني الفقير حيث أنه غدا نطلب نحن منه الزكاة لا شك أن هذا هو الأفضل. هذه كما خطأ تجد بعض الناس يعطي هذا مبلغا يسيرا ويعطي هذا مبلغا يسيرا، هل ينتفع أحد بزكاته؟ لا. إذا استطعت أنك ترفع وصف الفقر ارتفاعا مطلقا عن شخص هذا هو الأكمل وهو الأفضل. كيف؟ نعم. أقول يرجع إلى حال الشخص، لكن إذا كان قوي مكتسب ويستطيع أن يكسب المال هنا يدخل في باب حديث عبيد بن عدي بن الخيار. يعني ليس كل غني يعني يستطيع التكسب، قد يكون عنده مال لكنه الآن افتقر ولا يستطيع أن يعمل، قد يكون يستطيع أن يعمل لكن لا يستطيع أن يأخذ كفاية مثلا لكثرة أولاده أو غيره.
فقير صاحب
غني، فقير وفي نفس الوقت أيضا لا يستطيع التكسب، لأن مر بنا قبل قليل أن القادر على التكسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. كيف؟ نعم. على نوع تكسبه. بعض الناس هو يستطيع أن يعمل ببدنه، يحتطب يحش يقوم بالبناء. شخص بعض الناس ما يستطيع أن يعمل بيده لكن يستطيع بعمل مكتبي، على حسب قدرة الشخص على التكسب. فالناس يختلفون في تكسبه. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ورجل كما مر قبل قليل ليس قيدا، أصابته فاقة إصابه فقر يعني في الظاهر غني ثم افتقر والناس لا يعلمون سبب افتقاره. تلاحظون الثاني أصابته جائحة، يعني اشتهر الأمر عرف أن فلان أصابته جائحة سواء كان مرضا أو سيلا أو خسارة أو ظاهرة. أما هذا لا، رجل ظاهره الغنى، رجل ظاهره الغنى ثم انصح التعبير كما تقول العامة انكسر، يعني افتقر بسبب مثلا خسارة في تجارة أو غير ذلك، كحال بعض كثير من أهل الأسهم أم لا. عند الناس في الظاهر أنهم أغنياء لكن أصابتهم الآن فقد ساحت أموالهم. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، حتى يقوم ثلاثة، قال هنا عد لا بد من شهادة ثلاثة، قال من ذوي الحجة أي ذوي العقول، قال من قومه لأنهم أعلم الناس به، بمعنى أنه لا بد أن يكون الشاهد عن علم، ولا يمكن أن يكون عن علم إلا إذا كان يخبر هذا الشخص ويعلم هذا الشخص عن قرب فيعلم حاله. قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، فيه اشتراط الشهود الثلاثة للفاقة، إذا أصاب الشخص فاقة يشترط 3 شهود، ويشترط 4 شهود فيما يتعلق بالزنا ويقاس عليه اللواط. والأصل هو اشتراط شاهدان في الحدود ما عدا الزنا والقصاص والنكاح وغير ذلك. وأيضا يشترط في باب الدعاوى شاهد ويمين المدعي، شاهد ويمين المدعي. ويشترط في بعض الأحيان يمين واحدة، يمين المدعي فقط في حال اللوث، في حال اللوث، يعني هناك علامة تدل على أن هذا الشخص محق فنكتفي بيمينه فقط. أيضا يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما يتعلق بالنساء كحال الرضاع ونحوه والاستهلال. في باب الأموال مشهور عند أهل العلم الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين، والصواب أن المرأة تشهد في كل الشهادات سواء في الحدود أو في القصاص أو في غيره، لكن على النص من شهادة المرأة. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمضى الطلاق بشهادة 4 نساء، ولعله يأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. كيف؟ نعم، لو شهدت 8 نساء مثلا في إثبات الزنا أقيم عليه حد الزنا على الصحيح، لأن في يأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. إذا شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل. لا لا لا، صواب المسألة الإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أليست شهادة المرأة قل على النص من شهادة الرجل، ماذا يقع حكمها؟ قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش كالذي قبله. إذا الذي أصابته فاقة أيضا نعطيه حتى يصيب قواما من عيش. قال فما سواهن من المسألة، فما عدا ذلك يا قبيصة سحت أي محرم، والسحت هو المال الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال فيمنع البركة. يأكلها صاحبها أي يأكله سحتا أي حالة كونه سحت. وكما مر بنا الوعيد في المسألة في الدنيا والآخرة، قال رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. قال وعن عبد الله بل وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. عن عبد المطلب بن ربيعة، ذكر ابن حزم حرمة التعبيد لغير الله عز وجل، وهنا عبد المطلب. واختلف هل النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه إلى المطلب أم لا. المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. حديث المطلب قال إن الصدقة لا تنبغي، المقصود هنا الصدقة، هل المقصود بها العموم فتكون هنا الجنسية أي كل الصدقة سواء كانت واجبة أو تطوعة، يحتمل وهذا هو الأصل. لكن التعليل في قول إنما هي أوساخ الناس قد يؤخذ منه أن المقصود بها الصدقة الواجبة الزكاة بخلاف صدقة التطوع. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، آل محمد المقصود بهم هنا قرابته من المؤمنين. وإلا الآل كما مر بنا قد يطلق ويراد بهم الأتباع، لكن هنا المقصود بهم قرابته. إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، ثم علل صلى الله عليه وسلم بذلك إنما هي، هنا أداة حصر، إنما أوساخ الناس. أوساخ الناس والمقصود بها والله أعلم أي أن الصدقة يقصد بها التطهير، سواء تطهير المال أو تطهير المتصدق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر المتصدق وتطهر المال. مر بنا في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. إذن الصدقة قال إنما هي أوساخ الناس، هي أي أوساخ معنوية وليست أوساخا حسية، بمعنى أنها تطهر، فلذلك لم تناسب أن تكون من مطعم محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أن الصدقة أو الزكاة ليست من أطايب المطاعم، فمن قدر على الاستغناء عن الزكاة استغنى عنها، ليست من طيب الطعام، لأن قال إنما هي أوساخ الناس، وتحاشاها النبي صلى الله عليه وسلم له ولآل بيته، يدل على أنها ليست من أطايب المكاسب. واعلموا أن الذم هنا في حق الآخذ وليس في حق المعطي، في حق المعطي يمدح ويثنى عليه، إنما هنا تذكر أنها من أوساخ الناس في حق من يأخذ لينفر عنها الآخذ إلا لحاجة. قال وفي رواية لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له مطلقا حتى صدقة التطوع، أما آل محمد فالخلاف مشهور. ولا لآل محمد، آله سيبين في الحديث الذي بعده. كيف؟ كيف؟
محمد
أين أيضا كذلك، يعني هل المحرم على آل محمد الصدقة مطلقا؟ كيف؟
نفس الخلاف في القول المقصود.
كيف يعني؟
أين؟
لا 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 ليس هو القوي المكتسب في مسألة الزكاة.
لا يعني الصدقة.
أين؟ قال ولا آل محمد. لماذا آل محمد لا يعطون؟ لأنهم يأخذون من الفيء، لهم من الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول وذي القرباء لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حرموا من الزكاة لأنها مساخ الناس، وأعطوا من أطيب المكاسب وهي الغنيمة، وأتوا إلى رزقي تحت ظل سيفي، فهو أطيب المكاسب هو الغنيمة من الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا لا يوجد مصرف في الغنيمة ولا يعطون بيت مال المسلمين، فهل يجوز أن يأخذوا من الزكاة أم لا؟ بعض العلماء يقول لا، لا تأخذ من الزكاة واسأل، وعلى هذا جواز صدقة التطوع، يعني اسأل الناس صدقة التطوع. والقول الآخر أنه إذا حرموا من الفي لم يعطوا بيت من المسلمين ولا من الغنيمة لهم أن يأخذوا من الزكاة، وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأن الشارع منعهم من أمر وأباح لهم أمرا آخر، فإذا منعوا من هذا والله أعلم جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة. وبعض العلم قال يأخذون من صدقة آل محمد، لأنه قال من أوساخ الناس، فهي ليست من أوساخ الناس، من أوساخهم. ذكرت أمس ولعلي أشير أيضا إلى مسألة الأخذ من بيت مال المسلمين، ذكرت أمس كنت غائبا وشرت، قصدي الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي أشرت لعلي أشير الآن بإذن الله عز وجل. كيف؟
لما بقيت خلاص معنا مدرج كم البعض؟
لا أقول هنا يدخل يعني في الجملة يدخلون فيها المذكورون من تحل لهم الزكاة. نعم نعم حديث قبيصة.
قبيصة
نعم نعم كيف؟ لا هو الآن على شخص جاي يسأل، جاي يسأل نعم، إنما بعض الأشياء مثل العامل لا يسأل، المجاهد لا يسأل له، المقصود شخص يسأل لنفسه. يعني الآل محمد بالنسبة لي من يكون من بني هاشم، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل أبي طالب عموما حتى يدخل آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل بن الحارث، هؤلاء يدخلون في باب بني هاشم. نعم سنشير إليه إن شاء الله. إذا قالوا نحن من آل النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم لا تحل لكم الزكاة. الإشراف لينتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من شخص قال أنا من الإشراف من آل محمد نقول لا تحل لك الزكاة، لكنه يكون من يرجع إلى هاشم، إذا كان يرجع إلى ما بعد هاشم إلى عبد مناف لا يدخل في باب من الزكاة، يكون يعني من هاشم فما دون. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان، وفيه أن الشخص إذا أراد حاجة يبحث عن شخص يعينه على قضاء الحاجة أو يطالب بالحاجة معه، لأن إجابة الاثنين غالبا تكون مظنة أكثر من إجابة الواحد، وإجابة الثلاثة مظنة أكثر من إجابة الاثنين، وهكذا. مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول أعطيت بني المطلب، بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، وتركتنا، إذن أعطى المطلبيين وترك غيرهم. قال ونحن، إذن هم ما تكلموا على بني هاشم، ما تكلموا على بني هاشم، تكلموا على بني عبد المطلب. قال ونحن وهم بمنزلة واحد، قولوا بمنزلة واحد يقصدون أن عبد مناف أولاده عبد شمس، وهذا ينتسب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه، عبد شمس وينتسب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه، و هاشم ينتسب له النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وأيضا الرابع اللي ينتسب إليه جبير بن مطعم نوفل، ينتسب إليه نوفل أيضا من أبناء عبد المناف. يقول الآن هاشم لا نتكلم عنه، لكن الآن بنو المطلب أعطوا ونحن بنو عبد الشمس وبنو عبد بني نوفل لم نعطى، مع أننا أبناء عمومة، يقول نحن الثلاثة أبناء عمومة، أنتم لكم شرف علينا، لكن الآن الثلاثة أبناء عمومة، فكيف يعطى بنو المطلب ولا يعطى بنو نوفل بنو نوفل ولا بنو عبد شمس. هذا هو الوجه اعتراض عثمان وجبير بن مطعم. إذن كلهم يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد جده الرابع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر. من خمس خيبر حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود عليها وتركتنا. عرفنا سبب اعتراضهم ونحن وهم بمنزلة واحدة لنا كل نرجع إلى جد واحد فنحن أبناء عمومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. قال بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. معنى شيء واحد والله أعلم أنهم شيء واحد في هذا الحكم، أي في إعطائهم من الفي. لماذا؟ لأن بنو المطلب عاونوا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروا بني هاشم في الشعب، بمعنى أنهم كانوا معهم حل الحصار، فناسب أن يرد الإحسان إليهم. أما بنو نوفل وبنو عبد شمس فكانوا مع الكفار يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، يحاصرون بني هاشم وبني المطلب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب من الخمس، هل هو لقرابتهم أو لنصرتهم؟ الله أعلم لنصرتهم. لو كانوا لقرابتهم لا كان بنو عبد شمس وبنو نوفل كذلك، إنما أعطوهم لنصرتهم، وفيه المكافأة على صنع المعروف. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع لكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقرابتهم، إنما هو لأجل نصرتهم. إذن بنو نوفل وبنو عبد شمس يجوز أن يعطوا من الزكاة أو لا يجوز؟ يجوز، إنما أعطوا من خيبر بسبب معين، ليس سبب القرابة إنما سبب النصرة. أما بنو هاشم فلا يعطون من الزكاة. وعبد شمس أربع أخوة وترجع البطون لهم. بنو هاشم على خلاف الحنابلة، المشهور مذهب الحنابلة يقول ولا تعطى لهاشمي ولا مطلبي، لكن الصواب جوز إعطاء. نعم 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 نعم. كيف؟
شيء واحد الحديث
يعني انه لا تكيد. نعم، لانه اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمه، نقول اعطاهم لا لاجل القرابه، انما اعطاهم لاجل النصره والله اعلم. والاصل هو اباحه الزكاه لاهلها الا ما دل الدليل على خائضه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد، انما هي وساخ الناس. وآل محمد بعض العلم يقول ان آل الشخص يرجعون الى الجد الرابع، الى الجد الرابع، ما أعلم دليلهم. ممن قال ذلك شيخنا رحمه الله تعالى يقول إلى جد الرابع. هذا السلام بهذا الحديث الخير. الله أعلم. لكن النسبة يقول النسبة آل فلان لما تنسب تقول هؤلاء آل فلان إلى جدهم الرابع، ما يتجاوز إلى ما بعد ذلك. أي نعم، تقول شخص هذا مثلا من آل فلان إلى أقول ينتسب، أقول أبيه وأب أبيه وأبي أبي أبيه وأبي أبي أبي أبيه إلا الجد الرابع، ثم بذلك لا يدخل ما بعدهم بآل. يعني جد خامسة يقال فلان من آل فلان. إن قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإن لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم فكان مملوكا فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويذكر أن سبب عتقه حينما بشره بإسلام عمه العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، وفيه إرسال العاملين وفيه التوكيل، مشروعية التوكيل سواء كان في أمر خاص للشخص أو في أمر عام للأمة، وفيه أن من له ولاية ولا يستطيع أن يقوم بالأعمال كلها له أن ينيب غيره. بعث رجل على الصدقة أي على الزكاة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم شح ومحبة أن يكون الخير له، إذن هنا الآن سينتفع وأراد أن ينفع أخاه المسلم، بل عندهم إيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإلا لو انفرد هذا الرجل بهذه الصدقة ستكون العمالة له وحده، بخلاف إذا أتى شخص معه فسوف يشاركه بما يأخذه. إذن الصحابة عندهم إيثار وغيرهم عنده أثره، والأثرة أن يريد الشخص أن يستأثر هو بكل شيء على حساب غيره. اصحبني فإنك تصيب منها. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، وفي الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم في الأمور المشكلة. فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم. إذن أبو رافع مولى، والعتيق يسمى مولى، والمعتق أيضا يسمى مولى، فلذلك وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. وفيه جواز إطلاق لفظ المولى على الآدمي، يجوز أن تطلق على أحد المخلوقين لفظ المولى، وإن كان يطلق على ربنا تبارك وتعالى الله مولانا ولا مولى لكم، فلذلك الصواب أن ما يوصف به الله عز وجل يجوز أن يوصف به المخلوق، فتقول فلان عزيز يوصف ربنا عز وجل بالعزيز، تقول مثلا فلان كريم أو جواد ويوصف ربنا عز وجل بأنه جواد، وهكذا. فالاشتراك في أصل الوصف، وربنا تبارك وتعالى له صفات الكمال التي لا يشابهه أو أحد من خلقه. قال مولى القوم من أنفسهم أي منهم، فلذلك ينتسب إليهم، حتى في باب التسمية ينتسب إليهم. وإن أي آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة أي تحرم علينا الصدقة. قول الصدقة، هل أل هنا جنسية أي سواء كانت واجبة أو تطوعا كما مر بنا قبل قليل؟ أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تحلها الصدقة مطلقا، أما آله فذكرت قبل قليل المسألة من مسائل الخلاف، وظاهر حديث عبد المطلب أن الأمر خاص بالزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. قال وعن سالم
إذا كان مرافع ذهب المخصوم
نعم
كان مجاز من وجه أنه عامل عليه
حتى تحرم الآن. أقول عبد المطلب أتى ليجعله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لهم فقال محمد لا تحل لهم مطلقا حتى لو كان عاملا عليها يعني الصدقة مطلقا لا تحل لهم الصدقة الواجبة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. الظاهر في هذا الحديث العطاء على عمالته. في بعض روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة يعطي عمر العطاء وإن كان العطاء يطلق على ما في بيت مال المسلمين ما يعطى بيت مال المسلمين يسمى عطاء. فيقول أعطه أفقر مني قال أعطه هنا فيه زهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الدنيا وإلا المال محبوب للنفوس. أفقر مني هل نقول أن عمر فقير لأنه قال أفقر مني وأفقر هنا صيغة تفضيل. قد يقال أن التفضيل ليس على بابه وقد يحمل على وقت من الأوقات. أفقر مني فيقول خذه فتموله خذه أمر. هل الأمر إذا أعطي شخص شيء من بيت مال المسلمين هل الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ بعض العلم يرى أنه على الوجوب والصواب أنه على الاستحباب. مر بنا حديث حكيم بن حزام وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. وحكيم سأل من بيت مال المسلمين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلو كان الأخذ إذا أعطي شخص من بيت المسلمين لو كان الأخذ واجبا لا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر وعمر يعطيان حكيم ويرفض وما أنكر عليه إنما أشهد عليه عمر الصحابة قال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أن يعطيه من بيت أن يعطيه العطاء ويرفض. إذن إنكار عمر إشهاد عمر حتى لا يقال جحده حقه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو من عمر رضي الله تعالى عنه أو إشهاد عمر رضي الله تعالى. إذن قوله فخذه على سبيل الندوة والاستحباب فتموله من تتموله أي اجعله مالا لك إما أن تأكله وإما أن تتاجر به أو تصدق به. هنا أو تخير إن شئت أنك تجعله مالا تستفيد به في الدنيا وإن شئت أن تصدق به على من هو أفقر منك حتى يكون الثواب لك. إذن هذه فائدة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذه إما أن يأكل أو أن يتصدق به فإذا تصدق به أثيب على ذلك. قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ. ما جاءك من هذا المال اللي يظهر الله على منه ليس الأمر متعلق بالعطاء إنما هو يعني العطاء على العمالة إنما هو على عموم العطاء. ما جاءك من هذا المال من بيت مال المسلمين وأنت غير مسلم، يعني غير متطلع، لا تتطلع إلى هذا المال متى سيأتي كم سأعطى، ولا سائل أي لا تسأل، فأخذه. الأمر هنا أيضا للاستحباب، وفيه أخذ المال من بيت مال المسلمين. عمر رضي الله تعالى عنه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنص عام والله أعلم بقوله إذا أتاك المال فخذه، مع أن عمر ليس من الفقراء. مر بنا حديث حكيم ابن حزام وكان من أغنياء الصحابة، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإصرار نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ولذا العليا خير من ذي السفلى. إذن حكيم غني ويطلب من بيت مال المسلمين. مر بنا حديث سمرة، المسألة كد يكد بها المرء وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه، إلا أن يسأل سلطان، والسلطان إذا سألته من أين يعطيك؟ بيت مال المسلمين، لن يعطيك منة وفضلا منه، إنما سيعطيك من بيت مال المسلمين، ولك في بيت المسلمين حق. أشرت إلى قول أبي ذر في مسلم حينما سأله الأحنف بن قيس عن ما تقول في هذا العطاء، قال خذه فإن فيه اليوم معونة وإن كان ثمنا لدينك فدعه، خذه فإن فيه اليوم معونة وإن كان ثمنا لدينك لتقول باطلا أو تسكت عن حق فدعه. إذن الأصل الشخص يأخذ إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة، ومنه يحمل ما نقل عن السلف حينما كانوا لا ينهون لا يأخذون من السلطان وينهون الأخذ من السلطان، ينهون في حال حصول المفسدة، أما عدم حصول المفسدة فقد أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر من سلاطين عندهم شيء من الجور شيء من الظلم. قال وأنت غير مسلم ولا سائل فخذه. إذا أصبح عنده إشراف وتطلع ما الحكم؟ يجوز أخذه مع الكراهة. إذن قوله خذه جائز من باب الإباحة، إذن يجوز الأخذ من بيت مال المسلمين إذا أتى من غير سؤال ومن غير تطلع. السؤال والتطلع مكروه، والكراهة كراهة التنزيه ليس التحريم، فلذلك في حديث ثمرة الذي شرط إلى قبل قليل قال إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه، والسؤال إذا كان أمر يحتاج إليه جائز، وكذلك سؤال السلطان. قال وما لا، يعني وما أتاك على غير هذه الصفة، يعني أنت تسأل أو تتشوف، قال فلا تتبعه نفسك، يعني لا تطلع إلى المال سواء كان من يد سلطان أو من يدي أو من يد غيره، رواه مسلم. فكان عمر رضي الله تعالى عنه في رواية لمسلم لا يسأل أحدا ولا يرد شيئا أعطيه. إذن كان عمر لا يسأل ولا يرد شيئا أعطيه، يعني مهما أعطي بيت المسلمين بعد ذلك أخذ. وهذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه، حيث انتفع بهذا العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به